أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية من البحث في المسألة السابعة فيما ذكره السيد الماتن بقوله: والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ والرضا بها مجانا. هذا بحث في أنه هل يثبت الأرش في العيب في باب الإيجار إذا كان عليكم السلام إذا كانت العين المستأجرة معيبة، فهل يثبت أرشون كما يثبت في باب البيع أو لا يثبت؟ هنا المشهور عدم الثبوت. وأن الأرش يختص بالبيع، أرش النقص بين المبيع المعيب والصحيح. وذهب بعض كالمحقق في جامع المقاصد مثلا أخر المحققين إلى ثبوت الأرش أيضا، استغرب القوة ثبوت الأرش هنا، فيأخذ التفاوت بين الصحيح وبين المعيب في الأجرة. مستند المشهور ما يمكن أن يستند به لتخريج فتوى المشهور بعدم الأرش هو أن ثبوت الأرش في باب العيب خيار العيب أمر على خلاف القاعدة، ثبت بالروايات الخاصة، وإلا لا قاعدة الضرر ولا شرط الصحة والتمامية والسلامة تخلفه لا يوجب ثبوت الأرش استحقاق الأرش. إذن في مقتضى القاعدة حق الفسخ فقط، وإنما يثبت الأرش في باب البيع بظاهر بعض الروايات الواردة في البيع، وأن الجارية إذا خرجت مثلا معيبة حينئذ للمشتري أن يأخذ الأرش حينئذ بعد التصرف، روايات خاصة دلت على ثبوت حق الأرش حينئذ ومطالبة البايع بإرجاع التفاوت بين الصحيح والمعيب. وحينما يطالب حينئذ يجب عليه على ذاك أن يعطيه ذلك له هذا الحق. ومن الواضح أن هذه الروايات الخاصة مخصوصة بباب البيع، ولا يمكن التعدي منها إلى باب الإيجار، فيكون في باب الإيجار مقتضى القاعدة عدم ثبوت الأرش، وإنما الثابت بالعيب الخيار فقط كما تقدم في الجهة السابقة. هذا الاستدلال غير واضح، وذلك فإنه لا يبعد أن يكون ثبوت الأرش حتى في باب البيع يكون مطابقا مع نكتة وارتكاز وسيرة عقلائية. هذه السيرة العقلائية لو تمت ولو جزمنا بها فإنئذ لا تختص بباب البيع دون باب الإيجار. وحاصل هذه السيرة والارتكاز العقلائي أنه كلما لم يمكن هذه السيرة قدره المتيقن الذي نجزم لا يبعد الجزم به هو أنه إذا كان إذا لم يمكن إرجاع العين المعيبة لمحذور شرعي أو عقلي، كما إذا فرض مثلا أن هذا المعيب المبيع كان قد تصرف به فيه تصرفا مانعا شرعا عن الإرجاع، فيه محذور شرعي عن الإرجاع، كما في وطي الجارية مثلا فبانت غير باكر للمبيعات، ومع أنه بيع اشتريت على أساس أنها تكون باكرة أو على أساس أنها غير حبلة فخرجت حبلة، وهكذا المورد في تلك الروايات أيضا هذه الموارد في بعضها. إذا وقع تصرف هذا التصرف يمنع عن الإرجاع إما شرعان أو عقلان، حينئذ الارتكاز العرفي على أنه هنا هذا الإنسان لا يلزم بالإبقاء على العين، بل يكون له حق استرجاع التفاوت بين المعيب والصحيح، لا يلزم بأن تفوته المالية الزائدة التي دفعها والتي كانت بإزاء الصحيح وقد حصل على المعيب. وقد يكون هذا الارتكاز العقلائي مفاده أوسع من هذا المقدار، كما هو مقتضى الفتوى في باب الأرش في باب البيع، بأن يكون مطلقا هكذا المالك للمعيب المشتري للمعيب يكون مخيرا بين الأرش وبين الفسخ، وليس الأرش في طول أن لا يتمكن من الفسخ. حينئذ هذا الارتكاز ارتكاز عقلائي لا ينبغي نفيه مطلقا. نعم قد ينفى إطلاقه كما أشرنا، يقال الشيء المقدار المتيقن أن هذا الارتكاز هذا الحق يكون ثابتا عند العقلاء وعند العرف في الارتكاز العقلائي في موارد عدم التمكن من الفاسخ، أما أصله يقال هذا غير ثابت، وأن هذا الإنسان ليس له حق أخذ التفاوت حتى مع عدم إمكان الفسخ لمحذور شرعي أو عقلي، هذا أمر بعيد جدا عن الذوق العرفي والعقلائي، لأن المعاوضات كما قلنا مبنية على أن لا يكون هناك ضرر ونقص في المالية بهذا النحو، المالية لها موضوعية في النظر العقلائي وحيثية تقييدية بحسب الحقيقة، ويرى أن حق هذا الحق لا ينبغي أن يفوت على هذا الإنسان، هذا هو مقتضى السير العقلائي والارتكاز العقلائي. وحينئذ في المقام أيضا يقال أن هذه النكتة لا تختص بباب البيع، لا خصوصية في هذا الارتكاز العقلائي أن يكون المعاوضة والمبادلة بين العين والعين أو بين المنفعة والعين، كل مورد كان في المعوض نقص في المالية، نقصا ناشئا من وجود عيب من وجود خلل في المبيع أو في العين المستأجرة، كان الشرط أن يكون سالما هذا الارتكاز نكتته لا تقتضي الاختصاص بالعيب في المبيعات، بل حتى في الإيجار أيضا يتم هذا الكلام وهذا الارتكاز. وحينئذ لو كانت العين المستأجرة أيضا مما لا يمكن مثلا فسخ الإيجار فيها لمحذور شرعي أو عقلي أو للاستيفاء، كما إذا كان قد استوفى المنفعة وبعد الاستيفاء لتمام المنفعة أو لمقدار منها ظهر بأنه كان هذه المنفعة المستوفاة هي المنفعة الناقصة للمنفعة التامة، مع أن الثمن والأجرة المسمات المجعولة كانت أجرة المنفعة التامة وأجرة العين منفعة العين الصحيحة السليمة للعين الناقصة المعيبة. هنا في موعد الاستيفاء حينئذ العرف يقول هذا الإنسان قد استوفى هذه المنفعة، فحينئذ يستحق أن يأخذ التفاوت بين قيمة المنفعة الناقصة التي استوفاها وقيمة المنفعة وقيمة أجرة المسمات التي دفعها، التفاوت بينه الذي هو المسمى بالأرش، التفاوت بين الصحيح بين الصحيح والغير الصحيح حينئذ، والمعيب يكون هنا أيضا مستحقا. بل في موارد الاستيفاء لعل من يراجع القوانين الوضعية أيضا يجد أنه في باب الإيجار لهم مثل هذا الأرش، يحكمون بأن هذا يستحق هذه المالية التي فوتها عليه المجر بالعيب الذي كان مجهولا. هنا قد يقال أنه يمكن أن يكون هذا الضرر المالي الثابت بالنتيجة العيب في مورد الاستيفاء متداركا عقلائيا وارتكازا من خلال الفسخ، بأن يفسخ هذا المستأجر، وحينما يفسخ المنفعة وإن كانت مستوفاة فنفسها لا يمكن إرجاعها، لكن يمكن إرجاعها بقيمتها وأجرة مثلها، أجرتها السوقية. وقد قرأتم في باب الخيارات أن الخيار والحق الفاسخ لا يسقط بتلف أو إتلاف العوض أو المعوض، فإن الخيار متعلق بالعقد لا بالعين. وترم إذا فسخ وكان أحد العوضين تالفا يرجع حينئذ يرجع فيه بعد الفسخ إلى قيمته وبدله. كذلك هنا هذا إذا مثلا استأجر دابة لحمل متاع أو لحمل قيام بعمل، إنه بعد العمل استكشف أن هذا كان معيبا، عيبا يؤثر في مالية تلك ذلك العمل ومنفعته. استأجر عبدا للكتابة، بعد من كتب الكتابة ظهر أنه كانت يده معيبة مثلا وخطه رديئا نتيجة الكسر الذي كان في عيب الذي كان في يده، وقيمة الكتابة الرديئة أقل من قيمة عمل الكتابة الجيدة الصحيحة. هنا قد استوفيت المنفعة بمعنى أن هذا قد أدى الكتابة، إذن ماذا يقال؟ يقال أنه بالفسخ ماذا يرجع على المالك المجير؟ يرجع بالفسخ المنفعة عينها لا يمكن، قد استوفيت وتلفت، يرجع حينئذ أجرة المثل، فيسترجع المستأجر يسترجع الأجرة أجرة المسمات ويدفع في قبال ذلك أجرة المثل للمنفعة المستوفات التي هي أقل قيمتان، لأن الاستيفاء بحكم إتلاف المنفعة بحسب الحقيقة، إتلاف المعوض، كما في البيع حينما يتلف أحد الطرفين العين، إذا تلف أو أتلفها حينئذ إذا فسخ بعد ذلك أحدهما يرجع إلى بدله وقيمته. كذلك هنا فإن الاستيفاء نحو إتلاف، فيسترجع أجرة المسمى ويدفع أجرة المثل. ولا يقال أن هذا عبارة أخرى عن الأرش، إذ لا نريد بالأرش إلا أخذ التفاوت، أخذ أجرة المسمى ودفع أجرة المثل، معناه استرجع التفاوت بين أجرة المثل والمسمى، لأن هذا يختلف عن الأرش. الأرش لا يكون إلا هذا يكون له حق استرجاع نفس الأجرة، أجرة المسمى بعينها، بينما في الأرش لا يكون التفاوت من نفس الأجرة أجرة المسمات، فهذا غير الفسخ، غير الأرش، هذا فسخ. فقد يقال أنه هنا أيضا يحكم بالفسخ، وبهذا العقلاء يقابلون أن يكتفون بهذا المقدار في إشباع ذلك الارتكاز الذي أشرنا إليه، والحيلولة دون وقوع هذا المكلف في الخسارة المالية، بهذا يستطيع أن يسترجع ما خسره. إلا أن الإنصاف أن هذا لا يفي أيضا، هذا الكلام لا يفي بإشباع ذلك الارتكاز العرفي والعقلائي الذي أشرنا إليه، وذلك لأنه كثيرا ما يكون هنا في مثل هذا المورد. إذا كان اللازم على هذا المستأجر الفسخ، قد يكون هناك خسارة حينئذ. كما إذا افترضنا أن قيمة أن أجرة المثل للعمل المستوفى في زمان الفسخ قد تغير، أصبحت قيمته أكثر من زمان الاحتمال من زمان الإيجار، حينئذ هنا إذا كانت قيمته أكثر، كما إذا كان أصبح كان أقل سابقا الآن صار أكثر، بحيث أصبح قيمة المبيع قيمة المعيب وأجرة مثل العمل مثل الخدمة من قبل عبد معيب يساوي أجرة مثل عمل العبد السليم الصحيح في زمان الإيجار، هنا سوف يخسر هذا الإنسان، لا يستطيع أن يفسخ. بالفسخ والخيار لا يصل إلى إشباع ذلك الارتكاز الذي ذكرناه، مع أن هذا الإنسان على كل حال حينما أقدم واشترط على المؤجر ولو ضمنا أن يعطيه عمل عامل سليم لا عمل العامل، لأن الفسخ إرجاع من حينه لا من أصل العقد. فهذا الإنسان صحيح أتلف المنفعة فيدفع الأجرة، لكن متى يدفع الأجرة؟ ليس الفسخ دالا كاشفا عن أنه كان من أول الأمر وقبل التلف هذا العين ملكا للبائع ملكا للمجير، لأنكم قرأتم في كتاب الخيارات أن الفسخ حل للعقد من حين الفسخ لا من الأول. إذن فالآن حينما يكون رجوعون فيرجع إلى قيمته الآن في زمان الفسخ، وقيمة زمان الفسخ قد يكون أكثر من قيمة زمان العقد وزمان الإيجار، مع أن هذا الإنسان مستحق عقلائيا للأرش. إذن فالارتكاز العقلائي الذي يحكم بأن المتعاملين والمتعاقدين في عقود المعاوضة لا ينبغي أن يكون أحدهما مالية ماله أنقص من الآخر في موارد الشروط الضمنية بالسلامة والتمامية وحفظ المالية التي منها موارد العيب، فهذا الارتكاز العقلائي حينئذ في مثل هذا المورد ماذا يحكم؟ يحكم بأن هذا له أن يفسخ، وحينئذ من حين الفسخ يرجع يدفع له أجرة المثل بقيمة يوم الفسخ الذي يكون مساويا وقد يكون أكثر من أجرة المسمى، ويسترجع أجرة المسمى ولم يحفظ حقه. يقال بأنه لا يفسخ أو إن شاء لا يفسخ فيكون حقه مهدورا، لأن هذا الإنسان حينما اشترى أو حينما آجر واستأجر هذا العبد استأجرها بالدفع أجرة مسمات كانت تقابل في ذاك الزمان للعبد الصحيح وللعين الصحيحة للعين المعيبة، وبهذا عند العرف العقلاء يستحق ذلك الأرش، يستحق ذلك التفاوت الذي كان في زمان العقد، لأنه في زمان العقد وقعت المعاوضة، وفي ذاك الزمان دفع قيمة الصحيح وأخذ في قباله معوضا أقل قيمة من معوضا معيبا بحسب الفرد. أن يقال أنه عقلائيا هنا لا يوجد حق لهذا، هذا خلاف الارتكاز العقلائي. العقلاء يقولون هذا له هذا الحق، لأنه حينما الميزان في كونه له حق أو ليس له الحق بزمان المعاوضة لا بارتفاع القيم فيما بعد ذلك، والخيار لا يشبع هذا لا يرفع هذا هذه الخسارة في المالية والنقص في الناشئ من العيب، هذا النقص لا يدفعه الخيار في أمثال المقام. إذن ففي موارد استيفاء المنفعة لا ينبغي نفي وجود الأرجع عند العقلاء، ومن يراجع بل حتى في المنافع التي تكون بعد غير مستوفاة، تلك المنافع أيضا لا يكون حق الفسخ حافظا لهذا الحق، لأنه حينما يفسخ كما قلنا سوف يكون الانتقال من زمان الفسخ، وقد يكون في زمان الفسخ منفعته قيمة هذه المنفعة التي ملكها بالإيجار وكذلك في العين أكثر من زمان العقد. والميزان في حق المتعاقدين والمتعاوضين زمان العقد، من حيث أنه هل هو قد أنقص عليه مالا مقدارا من المعوض أو العوض، مع أنه قد اشترط عليه أن لا يكون فيه نقص في المالية ولا نقص في الخصوصيات والمنفعة، أو لا هذا النقص في المالية موجود ولا يتدارك بجعل الخيار. فليس دائما جعل الخيار لا في البيع ولا في الإيجار، جعل خيار العيب لا يحق يوفر استرجاع ذاك النقص الذي كان موجودا، كان قد حصل نتيجة العيب من قبل أحد الطرفين فيما نقله إلى الطرف الآخر في قبال من قيمة الصحيح منه لا المعيب منه. وهذا النقص عند العقلاء حق لهذا الذي انقسمه، لا بد من استيفائه له، يعني لا بد من استرجاعه. والخيار ليس دائما يحقق هذا الشيء، هذا الارتكاز العقلائي بهذا النحو أمر قريب جدا بأن يكون عند العقلاء مثل هذا الارتكاز، وهذا يقتضي أن يكون له حق أخذ الأرش حينئذ في كل مورد لا يمكن فيه تحصيل ذلك الشيء إما مطلقة أو في كل مورد لا يمكن فيه تحصيل هذا النقص بالفسخ، كما في موارد عدم إمكان الفسخ، عدم إمكان الفسخ عقلان أو شرعان، أو إمكان الفسخ لكن الفسخ لا يحقق ذلك لأن القيم قد تغيرت، فلو فسخ يكون الفسخ من حينه لا من أصله، فحينما يدفع هذا المعوض أو يدفع قيمة مثله في السوق لا يكون بحسب الحقيقة حصل ذلك النقص الذي وقع عليه حين المعاوضة. في مثل هذه الموارد الإنصاف أن العقلاء يرون أن هذا يستحق التفاوض، والقوانين الوضعية المدنية أيضا تؤكد على هذا بأن هذا التفاوض، يعني ارتكازات الفقه الوضعي أيضا تساعد على هذا. فما ذكره جامع المقاصد من أن ثبوت الأرش في باب الإيجار هو الأوجه، لعله إما مطلقة أو على الأقل في مثل هذه الموارد التي لا يمكن فيها دفع ذلك النقص المالي الحاصل نتيجة العيب إلا بالأرش لا بالفسخ، إما لعدم إمكان الفسخ أو لعدم تأثيره في استرجاع ذلك الحق وذلك التفاوت، فيكون حينئذ إذا جزمنا بهذه السيرة يمكن دعوى ثبوت الأرش هنا ولو في الجملة في مثل هذه الموارد في باب الإيجار أيضا، لأن تلك النقطة لا تختلف لا تختص عند العقلاء بباب البيع بالخصوص، لا خصوصية للبيع بما هو بيعون، إلا أن المشهور كما قلنا حيث أنهم لم يجعلوا هذا مطلبا عقلائيا، كأنهم جعلوا رأوه مطلبا تعبديا صرفا، ثبتت في بعض الروايات في باب البيع، ولا يمكن التعدي حينئذ من البيع إلى غيره، إلا أنه ليس الأمر هكذا، بل من يتأمل في لسان الروايات يجد أن الروايات أيضا كأنها تريد أن تمضي هذا الارتكاز العقلائي العرفي في لسانها نكات وخصوصيات، هذه النكات والخصوصيات تناسب الإمضاء والتعليل، كأنها تريد أن تعلل بنكتة ارتكازية عرفية أن هذا من حقه حينئذ أن يأخذ التفاوت بين المعيب وما بين الصحيح، فلسان ألسنتها ألسنة الروايات أيضا ألسنة الإمضاء لهذا الارتكاز ولهذه السيرة، وفي موارد في موارد الأم واردة في مورد البيع طبقتها في مورد البيع، بيع الجارية ونحو ذلك. فإذا جزمنا بهذا الارتكاز مضمون تلك الروايات أيضا سوف يكون مضمونا وكبرا كليا نكتة كلية تسري في غير البيع أيضا من المعاوضات إذا كان الأمر فيه كذلك، أي أحد العوضين كان معيبا بحسب الحقيقة. وبهذا يكون الحكم في الجهة الثانية بعدم الأرش أصلا، عدم جواز مطالبة الأرش مشكلا، كما هو ظاهر الماتين وظاهر مشهور الفقهاء المتأخرين، ولعل ما يقوله جامع المقاصد هو الأقرب حينئذ ولو في الجملة لا في تمام الموارد. هذا الجهة الثانية من البحث. طبعا هناك كلام لبعض الأعلام في تقريرات بحثه أنه في مقام الاستدلال على أن الأرش أمر ثابت على خلاف القاعدة، بأنه الأرش مثلا أمر يؤخذ حين المطالبة، إذا لم يطالب لم يكن أرشون، ولهذا لا يشترط أن يعطى من عين الإيجار الأجرة أجرة المسمات، بل يكون غيره يعطيه من غيره. هذه الكلمات لا ربط لها بكونه على خلاف القاعدة وعلى مقتضى القاعدة، فإن مقتضى القاعدة أيضا ربما أن يكون مقتضى القاعدة بمعنى السيرة العقلائية المنضات أن يعطى التفاوت ولو من مال آخر، بحيث يكون يستحق على ذاك التفاوت ولو من مال آخر لا من الأجرة، إذ ليس الأرش بمعنى فسخ جزء من الإجارة لكي يكون في يشترط كونه على القاعدة أن يكون جزءا من الأجرة، كما أنه عند المطالبة هذا أيضا لا يكون دليل على أنه على خلاف القاعدة، يكون عند المطالبة ولو من باب أن هذا حق للمشتري أو للمستأجر، حق المشتري أو المستأجر للمعيب أن يكون حينئذ مخير بين أن يفسخ أو أن يطالب بالأرش، ومن هنا لو لم يطالب لا يكون هناك استحقاقون، لأن الحق بالجامع، فلو لم يعين الجامع في هذا الطرف لا يستحق على ذلك مالا في ذمته. هذه الكلمات لا ربط لها بأي وجه بمسألة كونه على خلاف القاعدة أو على طبق القاعدة، إنما يكون على طبق القاعدة وعلى خلاف القاعدة بالنكتة التي أشرنا إليها من أن هذا الحق هل هو حق يراه العرف والعقلاء، حق المطالبة بالأرش، إما مطلقا أو في مورد يكون حينئذ الفسخ غير واف باسترجاع هذا الحق، أو لا يمكن الفسخ لمحذور شرعي وعقلي، أو أنه لا توجد نكتة من هذا القبيل، وإنما ثبوت الأرش أمر تعبدي صرف قد دلت عليه بعض الروايات الخاصة، هذا هو نكتة أن هذا هل يكون على خلاف القاعدة أو على طبق القاعدة. إن استظهرنا الأول فيكون أمرا على طبق القاعدة، يكون السيرة العقلائية فيها حجة والروايات إمضاء لهذه السيرة العقلائية، حينئذ لابد أن نرجع إلى نكتة السيرة العقلائية لنجد أن نكتتها هل هي مخصوصة بالبيع أو في كل المعاوضات التي يكون فيها المعيب أنقص قيمتان من العوض المسمى من الصحيح المدفوع بإزاء الصحيح. ولا إشكال أن هذه النكتة في السيرة العقلائية لو جزمنا بها لا يفرق فيها بين باب معاوضة ومعاوضة أخرى، بيع أو إيجارين، حينئذ يكون أمرا على طبق القاعدة فيتعدى إلى باب الإيجار أيضا. وأما إذا لم نقبل السيرة العقلائية وقلنا أن هذه الروايات خاصة تعبدية صرفة، لولا الروايات أصلا عقلاء حتى في البيع لا يقولون بالأرش، يقولون بحق الفسخ فقط، كما هو ظاهر كلمات الفقهاء في كتاب في خيار البيع. إذا هكذا قلنا نعم يكون حينئذ على خلاف القاعدة، سواء كان هذا الأمر الذي على خلاف القاعدة الثابت بالدليل التعبدي وهو الروايات يشترط فيه المطالبة أو لم يشترط، أو كان الذي يثبت بالتعبد بالروايات أخذ جزء الأرش من عين الأجرة لا من غيره أو لم يكن، هذه الخصوصيات لا دخل لها في كونه على خلاف القاعدة أو على طبق القاعدة، نكتة كونها على طبق القاعدة أو على خلاف القاعدة يكون بما أشرنا إليه. ونحن نستبعد جدا أن لا يكون هذا أمرا مركوزا، خصوصا لمن يراجع القوانين الوضعية العقلائية اليوم يجد أن مسألة الأرش مسألة رائجة شائعة ثابتة عندهم أيضا في موارد العيب وشبه العيب، لأن ليست المسألة مسألة تعبدية بحتة صرفة وارد فيها الروايات من قبيل شروط التعبدية الواردة في بعض المعاملات شرعا كالقبض والإقباض مثلا في الصرف والسلام، هذا من الشروط التعبدية التي دلت عليها الروايات، لا يوجد في بيع الذهب بالذهب أو النقد بالنقد، في بيع النقد لا يوجد شرط من هذا القبيل عند العقلاء. إذن فالمسألة مربوطة بهذه النكتة، وهذه النكتة الإنصاف أن منعها مطلقا بهذا الشكل الذي يقوله السيد الماتين ومشهور المتأخرين أمر غير واضح على الأقل، حيث يكون القول بثبوت الأرش ولو في الجملة في بعض الموارد أمرا وجيها كما ذهب إليه جامع المقاصد. الجهة الثالثة ما ذكره الماتن في هذا الفصل من المسألة. قال نعم، بعد أن قال الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا. مجانا يعني مجانا بالحاضر الأرش، يعني بلا أخذ التفاوت، يخسر التفاوت. نعم لو كان العيب، هذا جهة الثالثة هنا، نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة لأنه يكون من قبيل تبعض الصفقة. هنا يشير إلى جهة ثالثة من البحث، وهو أنه لو كان هذا العيب عيبا بمعنى نقصانا لمقدار من المنفعة، يعني نقصانا كميا لا كيفيا، كما إذا استأجر الدار على أن يكون فيها مثلا 5 غرف، بعد ذلك ظهر أن هذه الدار فيها 4 غرف أو 3 غرف، غرفتان أو غرفة أخرى مهدومة خراب منعدمة غير قابل للاستفادة. هنا يقول في مثل هذا المورد لا يبعد أن يقال بأن له حق الاسترجاع، لكن لا الأرش، استرجاع قسط من الأجرة، فإن الأجرة في مثل هذه الموارد التي يكون فيها المنافع محددة ومقدرة تتقسط على المنافع، كما بلحاظ الزمان. كيف أنه بلحاظ الزمان إذا آجر الدار لمدة 2 سنين ثم انكشف أنه في 2 شهر من هذه الأشهر مثلا الدار ليست ملكا لهذا المستأجر، يسترجع من أجرة المسمى بمقدار 2 شهر بالنسبة 2 شهر من السنة. كذلك هنا بلحاظ الزمان كما تتقسط الأجرة في المنافع، بلحاظ المكان أيضا، يعني كمية المنفعة زمانا أو كمية المنفعة مكانا، ومن هذه الناحية أيضا لو كانت محددة سوف يكون هناك تقسيط عرفا، فيقال هذا الإنسان دفع مثلا 5000 تومان في الشهر في قبال 5 غرف، إيجار بيت سكن فيه 5 غرف للسكناء، بينما الآن خرج هذا البيت فيه 3 غرف صالحة للسكناء لا 5، فبإزاء 2000 تومان لا يكون هنا منفعة، ظهر انتفاء المنفعة، يعني ظهر عدم وجودها، كما أنه هناك ظهر عدم، يظهر عدم وجود المنفعة وعدم ملكيتها، كذلك هنا يظهر عدم وجود المنفعة بمقدار 50 من حجم المنفعة، فحينئذ تبطل الإجارة من باب عدم وجود المعوض في قبال 50 من الأجرة لا محالة من أجرة المسمى، فيسترجع 50 أجرة المسمى، هذا استرجاع من عين الأجرة لا محالة، 50 أجرة المسمى يسترجعها لا محالة، ويكون هذا من باب عدم وجود معوض بإزاء هذا المقدار من العوض، ويكون له خيار تبعض الصفقة أيضا. هنا أيضا يكون له خيار تبعض الصفقة في الباقي، وهذا الخيار خيار تبعض الصفقة حينئذ لا خيار العيب. هنا سوف يكون هذا العيب سببا لخيار آخر لا لخيار العيب، لأن خيار العيب إنما يصح فيما إذا كان العوض والمعوض الانتقال والنقل والانتقال تاما فيهما، غاية الأمر هناك عيب، أما إذا فرض عدم وجود المعوض فهنا لم ينتقل شيء لكي يكون معيبا أو ناقصا، الذي انتقل من المعوض وهو 3 غرف تام لا عيب فيها، والذي هو عيب بحسب الحقيقة انتفاء للمعوض وللمنفعة، فيكون مثل هذه الموارد الخيار الذي سوف يكون فيه خياره تبعض الصفقة لا خيار العيب. ومن هنا هذا يخرج من حيث اصطلاح الخيار عن كونه خيار عيب إلى كونه خيار تبعض صفقة، فيكون هناك رجوع، يعني يكون هذا الاستدراك من الماتن والاستثناء استثناء منقطعا لا متصلا، ليس داخلا هذا لا في لا ما يأخذه أرشون ولا الخيار الثابت فيه خيار عيب، بل ما يأخذه هنا بحسب الحقيقة جزء من الثمن رجع لأنه ليس بإزائه معوض، جزء من الأجرة المسمات لأنه ليس بإزائه منفعة، والخيار الذي يبقى في الباقي في فسخ الباقي أيضا خيار تبعض الصفقة لا خيار العيب. إذن فهذا يكون حينئذ بابه من هذا الباب، لا خياره خيار العيب ولا ما يأخذه أرش، بل ما يأخذه جزء من الثمن المقسط على حجم المنفعة وكمية المنفعة بحسب المكان، كتقسيطه كتقسيط الأجرة على المنفعة بحسب الزمان. إلا أن هذا ليس أيضا دائما تام يتم في مثل هذا المثال لعله الذي مثله الماتين، وإلا في كثير من الموارد كما قال بعض الأعلام هذه الخصوصيات تكون العيب يكون سببا لنقص نوعية المنفعة لا لنقص حجم المنفعة وكمية المنفعة، بحيث تكون هذه الحيثية حيثية غير مغيرة لمقدار المنفعة، هذه المنفعة موجودة لأن المستأجر مثلا في سائر الموارد المجموع بما له من منفعة مجموعية لا منفعة كل جزء في هذا المركب، إلا في المورد الذي تكون أجزاء المركب متساوية كما مثل الماتن كالغرف والبيوت، وإلا في غير ذلك يكون عادة العيب سببا لنقصان المنفعة في الكيفية بهذا النحو تلحظ عرفان لا في الكمية. هذا أيضا الجهة الثالثة، تأتي الجهة الرابعة.